الحكيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى آخر حلقة في برنامجكم هذا، شرح أحاديث الحج في الصحيحين مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي نسعد به في مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
اسمح لنا نقرأ مجموعة من الأحاديث، مر بنا بعض أحكامها فنقرأها ونستمع إلى تعليق فضيلتكم. حديث عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للمبيت مزدلفة، وهذا ما ينبغي الكلام عليه باعتبار أنه لم يتقدم الكلام عليه من جهة حكمه، نقول مبيت مزدلفة هو من الواجبات على الأرجح، وأن من تركه عليه دم على قول جمهور العلماء، وإنما من العلماء من قال بركنيته، وذهب إلى هذا بعض العلماء كابن خزيمة وغيره، ولكن الأظهر في ذلك أنه واجب أن يبيت في ذلك. والمبيت في ذلك أنه ما وصل الإنسان فإنه يبيت باقي الليل ما لم يكن من الضعفة، أنه إذا وصل الإنسان يدفع بعد المغرب من عرفة، ثم متى ما وصل في ذلك فإنه يصح منه المبيت، ويبيت في ذلك فيؤدي صلاة الفجر، ثم يقف قليلا ثم يذهب ويدفع، ويخالف في ذلك ما كان عليه المشركون. المشركون من كفار قريش أنهم لا يدفعون مزدلفة حتى تشرق الشمس، وذلك يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرق جبل من الجبال إذا طلعت الشمس عليه فإنهم يدفعون بعد ذلك. فنقول إنه يقف بعد الصلاة يسيرا على راحلته على أقدامه، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى، ويرمي جمرة العقبة. وإنما قلنا بعدم ركنية المبيت بمزدلفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسر للضعفاء أن يذهبوا، ولو كان ركنا لوجب استيفاؤه. وكذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أن الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب ما أوجب على الرجل الذي طافه الوقوف بعرفة أن أمره أن يبقى هنا باعتبار الركنية المتماثلة. ثم أيضا أننا لو قلنا بركنية المبيت والمزدلفة ما كان ثم تفرق بين عرفة ومزدلفة، وكان الوقوف في ذلك واحد، الأمة مجمعة على أن عرفة أعظم، فأمر التعظيم والركنية في ذلك دليل على أن غيرها دونها، والدنية في ذلك أن تتحول من ركنية إلى الوجوب، أنها لو فاتت الإنسان لعذر أو لغير عذر فإنها لا تنافي صحة الحج، لكن يجب على الإنسان أن يبيت، والسنة في ذلك أن يبقى الإنسان فيها ذاكرا مصليا، لو أراد أن ينام ينام، وإذا أذن الفجر يصلي ثم يقف في ذلك قليلا ثم يدفع، ويدفع في ذلك الضعفة بعد منتصف الليل. دفع الضعفة، وهذه من المسائل المهمة، أن يبقى الإنسان مثلا منتصف الليل إذا كان معه ضعفة دفع معه، ويأخذ حكم الضعف إذا كان مع الرجل نساء فإنه يسهل، ويسهل معها ويسهل معهن، وكذلك أيضا إذا كان معه أطفال صغار أو كان منشغلا مثلا برفقة مثلا كالباص الذي يذهب ولا يستطيع أن يتفرقون باعتبار أنهم غرباء ويعرفون الأماكن والمخيمات وغير ذلك، فلا حرج عليه أن يدفع معهم ويدفع الجميع إذا كان منهم ضعفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الموالي في أحكام أسيادهم، وكانت أسماء عليه رضوان الله وهي من الضعفة وأخذت معها مولاها ومولاها شديد، ولهذا يأخذ الرجل في ذلك حكم ضعفة الذين معه ويدفع معه. إذا كان قويا شديدا لا يجوز له أن يدفع، لأن الرخصة يقتضي عدم الرخصة في الدفع في ذلك. إذا وصل الإنسان في منتصف الليل هل يرمي الجمرة ليلا؟ نقول يرمي الجمرة ليلا، وهذا مقتضى الدليل ومقتضى كذلك في حديث أسمى أنها رمت ليلا في أول وصولها. وفي ذلك أيضا أنه إذا دفع بعد الفجر بعد وقوفه أنه في الغالب أنه يصل بعد إشراق الشمس، ثم بعد
هذا إذا دفع بعد
وقوفه بعد صلاة الفجر فإنه في الغالب أنه يرمي بعد الإشراق. هل ثمة تعلق بوقت نهي بالرمي؟ لا يوجد نهي، فلو جاء حتى في الإشراق يعني منهم من يقول أنه لا يرمي إلا بعد الإشراق ويتوقف وينتظر، نقول لا، بل يرمي في أي ساعة جاء. فإذا كان ذلك للضعف الذين دافعوا يرمون ليلا فإنه له من باب أولى يرمي، ويرمي الجمرة العقبة. والجمرة العقبة هي آخر الجمرات.
اسمحنا قبل نرميها أحسن الله إليك، صلى الفجر قبل ميقاتها؟
نعم.
كيف صلى قبل ميقاتها؟ ميقاتها معتاد.
لا، هو ليس المراد بذلك هو الوقت الذي شرع الله عز وجل في قوله إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، ليس المراد الذي اعتاد عليه.
كان يؤخرها إلا في هذا الوقت.
إلا في هذا الوقت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها على غير الوقت.
طيب، لما دفعت قبل حطمة قال وأقمنا حتى أصبحنا نحن، أقاموا ما رموا؟ ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولا رموا؟
الإقامة في ذلك هي الوقوف. لدينا في مزدلفة مبيت ولدينا وقوف. المبيت يكون من الليل إلى صلاة الفجر.
نعم.
فهذا المبيت، والذي يكون بعد الفجر يسمى وقوفا. يسمى وقوف، يقفون يسيرا، وذلك يجمعون الأمتعة وكذلك يلمون أطرافهم، وكذلك المنتظر البعيد ينتظرون أن يأتي ثم بعد ذلك يدفعون. فهذا هو الوقوف. من العلماء من قال بوجوب الوقوف، الوقوف الذي يكون بعد الفجر، والصواب أنه ليس بواجب، وهذا الذي عليه عامة السلف وجماهير الأئمة.
نعم. ثم بعد ذلك قال
نعم.
لما دفع
ثم بعد ذلك دفع ويرمي الجمرة، وهي الجمرة العقبة وهي آخر الجمرات الثلاث، وهي ما يلي مكة، يرميها بسبع حصيات. هل يلتقط الحصيات من موضع معين أم الأمر في ذلك ساعة؟ الأمر في ذلك ساعة. ولو رماه من أخذه من مزدلفة باعتبار أنه راكب لا يستطيع أن ينزل مثلا في دابة أو يعطل الناس في السير أو في سيارة أو نحو ذلك، فإنه يأخذه من مزدلفة، وهذا هو الظاهر. وهذا هو الظاهر، يأخذه من مزدلفة ثم بعد ذلك إذا جاء رمى. ولو جمع من غيره فلا حرج عليه، ولو رمى أيضا بالحجر المستعمل أيضا لا حرج عليه، لأن بعض العلماء يشدد في ذلك ويقول إنه الحجر المستعمل وينهى عن ذلك باعتبار أنه مثلا يحط به الخطايا أو غير ذلك، وهذا كالماء المستعمل في الوضوء ونحو ذلك. لا، نقول هذا حتى في الماء المستعمل يجوز أن يتوضأ به، ولكن لو قلنا أنه لو قيل بهذا القياس فهو قياس ليس بصحيح باعتبار أن مثل هذا الاستعمال لا يبطل، وما زالت الحجارة تتداول والناس يرمون بها تباعا، وإن كان بعض السلف يرى أنه ما تقبل منه يعني من هذه الحجارة ما تقبل منه رفع، إن ليس للإنسان أن يرميها بعد ذلك. فنقول هذا وإن جاء عن بعض السلف إلا أنه لا يدل على أنه لا يرمى بالمستعمل.
غسل الحصى يا شيخ،
بالنسبة لبعض الناس يغسل الحصى ويقوم بتطييبه أيضا، فنقول هذا أيضا ليس بمشروع، نقول هذا ليس بمشروع. لكن بالنسبة للإنسان في أمره ينبغي أن نشير إلى ما هو أهم من ذلك. ما هو الحصى الذي يرمى به؟ هو حصى الخذف الذي يخذف وينبل به، وهو في الغالب أنه في حاجم الأم له، وهي الظهر وظفر الإنسان، أو كذلك أيضا مولاة أصابعه، والذي يرمي به. ما هو أكثر من ذلك؟ نقول لا يشرع. والخذف هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، وإنما تكسر السن وتفقع العين، وإلى أشياء اليسيرة جدا. والحصى لبتها العظيمة في جنسها، ويخرج من غير جنسها ما يتعلق بالخشب، ما يتعلق بالبلاستيك، وما يتعلق أيضا بالزجاج وغير ذلك، باعتبار أنه ليس جنسا أوجده الله عز وجل هكذا، وإنما يأخذ من الحجارة، ويأخذ أيضا مما تجمع من تربة الأرض حتى تصلب، فكان حجارة فيأخذ في ذلك الحكم، ولو لم يكن في ذاته حجارة، لأنه أصبح في حكم الحصى. ولا كذلك أيضا بعض الناس يرمي بحذائه أو بعصا أو نحو ذلك، نقول هذا أيضا ليس بمشروع وهو البدع.
نعم أحسن الله إليكم. في لو اكتشف أنه رمى بأقل من 7 حصيات بعد أن غادر المكان.
نعم يرمي ب7 حصيات وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يكتشف أنه أو رمى ب6 وذلك أن بعض الناس يعطيه أحد حجارة يقول ارمي بها ثم يرمي قال ما زدت عليها لما زد عليها ولا قال إني أعطيتك 6 وأردت وطلبت منك أن تزيد أو نسيت أن أخبرك أو نحو ذلك أو هو مثلا شك وقال إني أخذ بعد ذلك ونسي أن يأخذ ثم رمي بما معه. فنقول إذا شك فإنه إذا كان العهد قريبا يرجع ويرمي واحدة ويسقط في ذلك الموالاة وإذا كان بعيدا فلا حرج عليه. وقد رخص في هذا جماعة من السلف كما جاء عن عطاء وسفيان الثوري وعن أبي حنيفة وغيرهم الترخيص في الرمي في مدون ست روي في ذلك بعض الأحاديث المرفوعة وفيها ضعف.
في الوقت في أيام التشريق متى يبدأ الرمي؟
في أيام التشريق عندنا مسائل منها المبيت بميناء وهذا من الأمور المهمة أن المبيت بميناء واجب يعني يجب عليه أن يبيت والمبيت في ذلك يبدأ المبيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يبيت الإنسان ويحكم على الشخص أنه بات في دار كذا أو في وادي كذا أو في بلد كذا إذا نام نحو شطر الليل أو مثله أو أكثر من ذلك فيسمى بيت. فنقول حينئذ المبيت أن يبقى في ذلك نحو نصف الليل أو أكثر من ذلك وقل بات فلان في
موضع كذا.
هذا في ليلة 11 وليلة 12 وكذلك أيضا ليلة 13 لمن أراد أن يتأخر فإنه يبيت بميناء. والمبيت في ذلك يرخص فيه للمحتاج أن يدع المبيت والمحتاجون كثر وتختلف بحسب الأزمنة. منهم الذي يهتم مثلا بأمر الناس وذلك مثلا برعاية شأنهم الذين يقومون على الحملات وعلى الذبائح والهدي وعلى الأطعمة وجلب الطعام وعلى صحتهم ويجيبون الأطباء والسيارات وغير ذلك فهذا يدخلون في حكم من انشغل مثلا بسوق الحجيج. فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة الذين يرعون لأن الرعاة لا تأتي مثلا في أوساط الناس وتحتاج المرعى بحيث أنها تأكل وتبتعد عن ومن كان في حكمهم فإنه يأخذ كذلك. وكذلك أيضا من لم يجد مقاما بميناء وذلك أنه مثلا للازدحام أو لغلاء الحملات عليه ولفقره فلا حرج عليه أن يبيت خارجها. وتم مسألة بعضهم يذكر بعض الفقهاء أن من لم يجد مبيتا منها يبيت ملاصقا لها في أطرافها ويقيس ذلك مثلا ما يتعلق بصفوف الصلاة. نقول ثمة فرق لأن مبيت بمنها لا يشترط فيه الملاصقة داخل منها فكيف تشترطها في أطرافها. يلزم من ذلك أن الناس إذا باتوا في منها في داخل منها أن يلتصقوا بعضهم ببعض إذا كان حكم الصلاة. فلماذا تجيز على من خرج أن يلتصق بمنها ولا تجب على من دخل في منها أن يلتصق مع بعضه. ولهذا نقول بعدم مشروعية الالتصاق من جهة الأصل فليبيت في أي موضع كان من مكة ولا حرج عليه إذا لم يجد مقاما. ومن وجد مقاما ولكنه وجد مقاما لا يناسب المبيت به كالطرقات الجسور الأرصفة وغير ذلك هذه ليست مكان للمبيت. هذه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرقات سواء كانت طرق المراكب أو طرق المشاة أو طرق الدواب فينهى عن ذلك. فيقال أنه أن الإنسان يبتعد عن هذه المواضع ولا حرج عليه أن يدعه. ومن وجد مبيتا بمنى ولو مثلا في حديقة عامة أو كذلك أيضا وجد مثلا في جبل أو في وادي أو نحو ذلك ومثل هذا يأمن فيه مثلا على نفسه وكذلك أيضا يجد مثل هذا المكان مثلا مكانا مريحا يستطيع فيه المبيت فإنه يجب عليه أن يبيت بذلك ولا يترفع الإنسان يقول هذه التربة لا تليق بي لاقت بسيد الخلق فكيف لا تليق بك ولو كنت تاجرا أو أميرا أو وزيرا أو ملكا أو لذلك. وإذا لم يجد مثلا إلا موضع تربة يستطيع الإنسان يجلس فيها ويضطجع فيها فإنه يجب عليه أن يبيت بذلك ما لم تكن طريقا أو جسرا أو رصيفا أو موضع من منافع الناس الذين فيها. ولهذا تجد بعض الناس يتكلف يبيتون عند أبواب دورات المياه ويبيتون مثلا في الطرقات ويبيتون في الأرصفة حتى لا يجد الإنسان مسيرا في ذلك. هؤلاء متكلفون ولم يأخذوا بالرخصة التي رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن هو خير منهم فينبغي لهم في ذلك أن يأخذوا بالرخصة. أما بالنسبة للرمي رمي الجمار
في أيام التشريق
نقول جمرة العقبة التي تكون يوم النحر يرميها من أول وصولها. بالنسبة للأيام الرمي بعد ذلك يرمي بعد الزوال وهو أذان الظهر بعد الأذان فإنه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كنا نتحين رمي الجمار بعد الزوال. والتحين في ذلك أنهم ينتظرون ويترقبون ولا يرمون قبل ذلك وهذا دليل على تأكيده والناس ربما يعجزون وذلك مما لعجز في ذواتهم أو خللهم مثلا في طريقهم إليه وذلك بتعطل الجسور أو مثل المشقة التي تطرأ عليهم. هل لهم أن يرموا قبل ذلك أم يرموا بعد ذلك؟ الذي أرى والله أعلم أن الإنسان إذا كان عاجزا عن الرمي أن ينيب غيره كما كانت النيابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث جابر يروى عند الترمذي وغيره أنه قال حج مع النساء والصبيان فرمينا ولبينا عنه. وفي مسألة الرمي كانوا يرمون على الصبيان في ذلك الزمن، العدد قليل ليس مثل هذا العدد، لا يوجد جسور ولا يوجد طرقات ولا يوجد مباني وغير ذلك، والأمر أمرهم أسمح، ومن ذلك نام بعضهم بعض وتزاحم الرجال وتأثم بمزاحمة يوم لاصقة الرجال وتصطك أكتافها بالرجال، وربما دفعوها وربما تعذت وربما ماتت بمثل هذا. كل هذا حرصا منها على أن تأتي بشيء نقول الدين أيسر من ذلك، الدين أيسر أيسر من هذا، فينبغي أن تنيب غيرها حتى يقوم بالرمي عنها، ويرمون في ذلك الجمار الثلاث بعد الزوال. وأما بالنسبة لهذا المبتدأ بالنسبة للمنتهى في ذلك في طلوع الفجر، ولهذا جاء في الخبر رميته بعد ما مسيت، وقد رمى بعض السلف مساء، فنقول لا حرج في ذلك أن يرمي بعد المساء ولا حرج عليه. بعض الناس يقول هي الأفضل أن أرمي قبل الزوال أرمي في المساء، نقول ترمي في المساء أفضل من أن ترمي بعد قبل الزوال. بل أيضا الإنسان الذي لا يستطيع أن يرمي إلا قبل الزوال، ويستطيع أن يجمع الجمرات في اليوم الأخير، نقول يجمعها في اليوم الأخير مرة واحدة
تمر أفضل من رميها قبل الزوال،
أفضل من رميها قبل الزوال، لأن ذلك قد ورد به الأثر بخلاف غيره وإن جعل فيه بعض الموقوف.
أحسن الله عليكم. بقي ثلاث مسائل سريعة فيما تبقى من الوقت في ختام هذه الحلقة. تغير الحجوزات في هذا العام كما لا يخفاكم، تغير التقويم، هناك بعض الحملات اللي حجزها يوم 12 أصبح يوم 11، ماذا يفعلون؟
نعم، بالنسبة لمن تغير حجزه وشق عليه البقاء وذلك بمنى ولا يملك انتظارا ولا يستطيع في ذلك الانتظار بعد ذلك، أو ربما تدفعه مثلا المؤسسات أو الأنظمة بالمغادرة ويشق عليه إما كلفة مادية أو كلفة نظامية، فإنه حينئذ نقول لا حرج عليه أن يدفع ويفدي بذلك دم، وحجه في ذلك صحيح ولا حرج عليه بإذن الله.
يطوف للوداع
ويطوف طواف الوداع ثم يغادر،
ويبقى عليه يوم ولا ما يبقى؟
ما
يوكل عن اليوم الثاني؟
لا عشان. هو يدفع يكون حكمه بالنسبة لمن وكل، من كان باقيا وعاجزا أما من كان محصرا في حاله فإنه يخرج وينحر دما ثم يدفع على شيء عليه بإذن الله.
مر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وخطب كم خطبة خطب ممكن نعرف
مواضيع؟ واختلف في خطب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أربعا، وأشار إلى هذا النووي رحمه الله في كتاب الإيضاح، ومنهم من قال إنه خاطب ثلاثا، وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. فنقول في ذلك أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم في أيام التشريق. فمنهم من قال إن في أيام التشريق في كل يوم واحدة، ومنهم من قال إنها اثنتين في يوم النحر وما كان بعده. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي عدم الإكثار على الحجيج وإشغاله من العبادة، ولهذا تجد مثلا في بعض المواضع أنه يكون في ذلك تذكير للناس في اليوم 10 مرات، وذلك مثلا في الصلوات 5 وفي أثنائها وغير ذلك. لكن يستثنى من ذلك إذا كان الناس ينصرفون، خاصة في الزمن المتأخر الصوارف أكثر من الزمن الأول. الزمن الأول لا يوجد فيه صوارف، إما أن ينشغل بالعبادة وإما أن يكون نائما أو غير ذلك. الآن وسائل الإعلام والانشغال بالأجهزة وغير ذلك والانصراف عنها مما ينبغي أيضا صرف الناس إلى الخير، نقول كل له استثناء، لكن أيضا ينبغي توجيه الناس وإرشادهم إلى التعبد بأنفسهم وذكر الله عز وجل والتضرع لله، فإنه أولى من الخروج عن سنة النبي بالإكثار.
خطبته الشهيرة كانت في عرفة صلى الله عليه وسلم، التي ذكر الناس فيها وذكر فيها المبادئ العظام، هذه في عرفة.
هذه في عرفة كما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك، وتحذير النبي من الظلم، وصيته بالنساء وتحذيره من الدماء، كذلك الأموال، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة هذه الأشياء، وهذه كانت في عرفة.
خطبته يوم النحر بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم ولا بعد أن عاد؟
لا، بعد ما أطمن النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى ابتدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حلق، ثم ذهب وطاف، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يتفاوتون، منهم من لم يقدم بعد، فجاء بعد ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأعمال، وكذلك سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، مرود الناس وسؤالهم إليه، يقول رميت قبل أن يقول نحرت قبل أن أرمي، ما يقول مثلا حلقت قبل أن أذبح، وغير هذه الصور التي جاءت في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، أو طفت قبل أن أرمي أو رمي أو يقول حلقت قبل أن أو طفت قبل أن أحلق، وغير ذلك من السؤال الأسئلة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ذلك إنما كانت بعد ما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال يوم النحر.
صلى الله عليكم. نختم إذن بحديثنا الأخير حول طواف الوداع. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. هذا في طواف الوداع. نعم. نختم به
بالنسبة لطواف الوداع، لا خلاف عند العلماء أن طواف الوداع من المشروع للحج، وأما بالنسبة للعمرة فلا يشرع طواف الوداع لها، سواء كان الإنسان معتمرا في أشهر الحج مغادرا أو كان معتمرا في غيره. وهذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للعمرة طواف الوداع، ولا كذلك عن أصحابه ولا كذلك عن التابعين. وربما على شيء جاء في ذلك ما يروى عن ابن شهاب أن سفيان الثوري ولا يثبت عنه، جاء الإمام مالك رحمه الله في المدونة. والمشهور في ذلك أنه لا يشرع في ذلك الطواف، جاء في ذلك أحاديث ولكنها لا يثبت منها شيء. أما بالنسبة للحج فهو مشروع، واختلف في وجوبه، هل هو واجب أو مستحب؟ الواجب أو مستعف، فنقول من كان مستطيعا فليؤده، وقد أوجب بعضهم عليه دم، لكن من كان معذورا كالحائض أو مثلا من يخشى فوات الرفقة وذلك، أو يخشى مثلا فوات الرحلة وذلك، كان لا يتحكم الإنسان بخروجه في الزمن المتأخر وذلك مثلا الطائرات أو الحملات أو غير ذلك محكوم بها، ولا يستطيع أن يذهب لو ذهب لذهبت الرفقة وتركه، فنقول حينئذ لا حرج عليه أن يدع طواف الوداع. وأيضا
ولا دم عليه
على الأرجح. وأيضا أنه لا حرج عليه أن يؤخر طواف الإفاضة ويجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع من باب التيسير في ذلك، فينويهما جميعا، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، كتحية المسجد ليس مقصودا لذاته، فالإنسان إذا دخل وجد الفريضة قائمة، دخل مع فريضة ودخلت فيها تحية المسجد، أو دخل مثلا يصلى سنة الوضوء أو غير ذلك من السنن، فلا حرج. لو كان له حاجة فصلى الاستخارة في المسجد فيدخل تبعا لها في تحية المسجد، ولا حرج عليه حينئذ.
أحسن الله إليكم. بعد أن ختم حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج وعادوا، هل من وصية في الاستمرار على الطاعة بعد هذا الفضل العظيم الذي نالوه؟
ومن أعظم الوصايا في ذلك أن الإنسان لابد أن يستحضر أن الله عز وجل قد من عليه بأمر عظيم وإسقاط ركن جليل القدر من أركان الإسلام، وأن الله عز وجل إذا قبله منه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وإذا كان كذلك فعليه أن يهتم بالحفاظ على هذه الصفحة البيضاء النقية وذلك من الخطايا والذنوب، وأن يعلم أن العبرة بالخواتيم، وأنه ربما ما محى من ذنوبه استدركه بعد ذلك بذنوب بأفعال وأقوال واعتقادات باطلة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من مضى منه، وأن تكون هذه صفحة جديدة له في عمله، فلا يدون فيها إلا ما أحب الله وما أرضاه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن يستحضر عظمة الله جل وعلا، فمن جاء إليه خاشعا متذللا في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الموقف أن يعلم هو رب بقية البقاع، فما جعل الطواف والحج والعمرة مشروعة فيجب عليه أن يأتي بالنسك، هو الذي يراقبك في كل مكان، وهو الذي قال أم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى حيثما كان، كان في مكة وكان في غيرها، فيجب أن يكون ملازما لطاعة الله ومراقبته، فإن الله عز وجل إذا علم صدق عبده ووفقه وعانه وسدده وثبته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمك، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
شكر الله لك المشاهدين.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، كنا مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في شرح أحاديث الحج في الصحيحين. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد حجاج بيته الحرام إلى أوطانهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والقصد، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.